وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، أي على الإسلام والسنة. ثم يدعو للميت والأموات الحاضرين، وإن كان معهم فرط قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما. ولا يلزم هذا الدعاء لا في حق الكبير ولا في حق الصغار، وإنما يدعو بما تيسر، إذا لم يحفظ هذا الدعاء فيدعو بما تيسر وبما تمكن منه. هل الدعاء يرد القدر؟ الدعاء لا يرد القدر، ولكنه من القدر. فإذا أراد الله جل وعلا من عبده أراد له المغفرة هيأ له ووجهه إلى الدعاء فدعا وسأل الله جل وعلا بالمغفرة.
يقول السائل: امرأة طافت وهي لابسة القفازين لأن في يدها حنة، فهل عليها شيء؟
امرأة طافت وهي لابسة القفازات لأن في يديها حنة، نقول لا يخلو. إن كانت جاهلة أو ناسية فليس عليها شيء، لأنه يعفى بالجهل والنسيان من لبس القفازين وتغطية الوجه والطيب ونحو ذلك من الأمور، ولبس المخيط بالنسبة للرجل إذا نسي السراويل عليه ونحو ذلك، فهذه معفو عنها. وإذا كانت لا ليست جاهلة ولا ناسية لكنها تعمدت تغطية يديها من أجل الحنة، ففي هذه الحال عليها فدية ذلك، لأنها ارتكبت محظور عن علم لا عن جهل ولا نسيان، فعليها الفدية. والفدية هي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هي بالخيار بين هذه. وإن كانت متفاوتة بالقيمة فهي بالخيار مخيرة، لأن بعض الفدية تكون على الترتيب وبعض الفدية تكون على التخيير، ففدية فعل المحظور على التخيير، أنت مخير بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، وبين صيام 3 أيام أو ذبح شاة حسب ما تريد أنت. فهذه المرأة إن كانت جاهلة أو ناسية فليس عليها شيء، وإن كانت ليست جاهلة ولا ناسية وإنما تعمدت فعليها فدية ذلك، مثل من يطوف بالسراويل أو بالقميص بالثوب من الرجال. إذا كان جاهل أو ناسي، جاهلنا الحكم أو نسي السروال فليس عليه شيء، وإن كان ليس بجاهل ولا ناسي فعليه الفدية كما تقدم. وماذا على المرأة إذا طافت وهي لابسة النقاب؟ لكن غطت عينيها بغطاء آخر، هذا الطواف إن كان طواف العمرة فالحكم السابق، إن كانت جاهلة أو ناسية فليس عليها شيء، وإن كانت ليست جاهلة ولا ناسية وإنما هي متعمدة فعليها فدية ذلك. وحتى لو غطت فوق النقاب شيء، غطى لبس النقاب ورد النص على منعه، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
يقول السائل: هل نؤدي صلاة الضحى وقيام الليل في السفر؟
إذا أديتها فحسن، صليت صلاة الضحى وقمت قيام الليل فحسن، وإذا تركتها لأجل السفر فالله جل وعلا يكتبها لك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما الوتر فلا تتركه لا حضرا ولا سفرا، وكذلك سنة الفجر قبلها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا لأكديتها.
يقول السائل: من هي الربيبة؟
الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة من غير الرجل، هذه الربيبة، والرجل يكون من محارمها، وهي تحرم عليه يعني لا يتزوجها وهو من محارمها، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، حتى لو كانت متزوجة من قبل يعني ما صارت في حجره ولا رباها، وإنما تزوج امرأة ولها بنت متزوجة، فإن بنتها تكون ربيبة أي هو محرم لها.
يقول السائل: هل يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد، خاصة إذا كان ذلك في صلاة السفر؟
تقام الجماعتان في وقت واحد ما يجوز لهم هذا، هذا يسبب الخلاف، يسبب النفرة. وأما تقام الجماعة ثم تأتي جماعة أخرى فنعم، فلا حرج، جماعتان وثلاث وأربع، لأن هؤلاء صلوا وانصرفوا وجاء آخرون يريدون الصلاة، نقول: لا تصلون لأن المسجد أقيم فيه جماعة وانصرفوا. لا.
يقول السائل: توفي والدي وكان لا يستطيع أن يؤدي الصلوات حتى توفي، هل نؤديها عنه؟
هذا لا يخلو، إن كان تارك للصلاة بالكلية ما يصلي في حال صحته وعافيته فهذا والعياذ بالله كفر، من ترك الصلاة متعمدا كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأما إذا كان ترك الصلاة لكونه في غيبوبة أو فقد الإدراك والوعي فهذا معفو عنه، يكتب له بإذن الله ما كان يعمله صحيحا مقيما ولا شيء عليه ولا يؤدى عنه شيء.
يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يصلي الضحى وقيام الليل؟
المسافر مثل ما تقدم إذا كان في الطريق فله أن يصلي صلاة الليل وهو في طريقه وهو راكب وجهه إلى القبلة أو لغير القبلة، القبلة أمامه أو خلفه أو على يمينه أو على شماله، يصلي حسب ما تتوجه راحلته أو سيارته أو طائرته وصلاته صحيحة. وإن تركها قيام الليل وصلى الوتر فقط فالله جل وعلا يكتب له ذلك، وإذا أداه فحسن. وكذلك صلاة الضحى إذا تركها من أجل السفر وهو في طريقه فهي تكتب له، وإن صلاها على وسيلة نقله صلاها متجه إلى القبلة أو غير متجه، لأنه يعفى عن اتجاه القبلة للمسافر في النوافل دون الفرائض، الفرائض يلزم أن يصليها باتجاه القبلة، وأما النوافل فيصليها مستقبل القبلة وغير مستقبليها.
يقول السائل: أنا من اليمن وصلت إلى الحرم ولم أأتي بعمرة لظروف،
ما دمت جئت لغير العمرة ولغير الحج فلا بأس عليك أن تدخل مكة بدون عمرة، ثم إذا عزمت على العمرة تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليك لأنك ما جئت بنية العمرة. وأما من جاء بنية العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن لم يحرم من الميقات ودخل مكة وأراد أن يحرم يعود إلى الميقات، فإن لم يعد إلى الميقات وأحرم من الحل فعليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. وأما من دخل مكة لا للحج ولا للعمرة ثم بدا له فيما بعد أن يعتمر فإنه يحرم من الحل ولا شيء عليه والحمد لله.
يقول السائل: هل يجوز قيام الليل بالقراءة من المصحف؟
نعم يجوز هذا، لأنه مطلوب في قراءة قيام الليل أن يطيل القراءة، ويحسن أن يختم المصحف يقرأ في المصحف من أوله إلى آخره إذا كان لا يحفظ، فيقرأ من المصحف نظرا ولا بأس عليه. قد جاء أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها صلاة التراويح فكان يقرأ من المصحف.
يقول السائل: توفيت ابنتي قبل شهر ونصف وقد اعتمرت أنا وأمها عنها، فما حكم ذلك؟
هذا صحيح إذا كانت بالغة، إذا كانت بالغة مكلفة فهي في حاجة إلى الحسنات، وأما إذا لم تكن بالغة فإنه ما أنتم أحق وأولى بالعمل الصالح، لأن غير البالغ غير مكلف ما عليه ذنوب.
يقول السائل: هل نشر الكتب الشرعية والأشرطة الشرعية يعتبر من الدلالة والإرشاد؟
نعم، أي عمل تعمله يتعدى نفعه فإنك مأجور عليه، إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه. فأي عمل تعمله من نشر الكتاب أو شراء كتاب وتوزيعه أو طباعته أو الدلالة على ذلك أو نحو ذلك من الأعمال التي يتعدى نفعها، والله جل وعلا يحب من عباده أن يعملوا العمل الذي يتعدى نفعه. يعني إذا كان المرء مخير بين عملين، عمل قاصر عليه وعمل يتعدى نفعه إلى الآخرين، نقول الأولى له أن يعمل العمل الذي يتعدى نفعه، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن ينفعوا عباده بما يستطيعونه.
يقول السائل: طواف النافلة هل لابد أن يكون 7 أشواط أو يكفي شوط أو شوطان؟
كل طواف يكون 7 أشواط، سواء كان ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركنا من أركان العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك كطواف القدوم، أو طواف تطوع مطلق، كله 7 أشواط. ثم إذا أقيمت الصلاة وأنت في الشوط الثالث أو الرابع، فإن كان هذا الطواف طواف واجب فيجب أن تتمه بعد الصلاة، وأما إذا كان هذا الطواف تطوع فالمرء أمير نفسه، إن شاء أتمه وإن شاء قطعه لا حرج عليه، لكنه يبطله. فالتطوع بالطواف والصدقة والصيام وغير ذلك من الأعمال، المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء لم يتم، إلا الحج والعمرة، إذا دخل في حج أو دخل في عمرة تطوع أو فريضة وجب عليه إتمامها، لقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هل العمرة صحيحة عندما يفصل بين الطواف والسعي صلاة فرض الظهر مثلا؟ العمرة صحيحة حتى لو فصل بأكثر من الصلاة بين الطواف والسعي، وحتى لو فصل بين أشواط الطواف، طاف مثلا 3 أو 4 ثم أقيمت الصلاة، فإنه يدخل في الصلاة ثم يتم طوافه بعد الصلاة. وأما بين الطواف والسعي فلا يلزم الموالاة، بل تستحب فقط وإلا فلا يلزم. لو طاف مثلا صباحا ثم أجل السعي إلى المساء أو إلى الليل فلا حرج والحمد لله. هل يجوز التقصير في العمرة من أربع جهات من الرأس، المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة؟ يحسن التعميم. التقصير قال العلماء مثل المسح، بما أنك تمسح على رأسك تقصر كذلك، ما يلزم أن تقصر من كل شعرة بعينها، ولا ينبغي أن تقتصر على بعض الجهات دون بعض، وإنما تعمم التقصير.
يقول السائل: امرأة جاءت لتعتمر وعند الميقات جاءها الحيض فاغتسلت للعمرة ثم جاءت إلى المسجد الحرام وسعت في الصفا والمروة، فما الحكم إذا طهرت؟
أولا، المرأة إذا جاءت للعمرة ووصلت الميقات فإنها تحرم كما تحرم المرأة الطاهرة سواء بسواء. الحيض ما يمنع من الدخول في النسك، لكن إذا دخلت في النسك لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ولم يرد تقديم السعي على الطواف إلا في الحج يوم العيد، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. وأما في العمرة فما أعرف أنه ورد تقديم السعي على الطواف، تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف بالبيت ثم تسعى. وسعيها الذي سعته لا بأس عليها، لكن ما ينبغي لها أن تعتد به، وإنما تسعى بعدما تطوف بالبيت.
يقول السائل: أحرمت وأتممت الطواف ووضعت صدري ووجهي بالملتزم، وجدت به ريحة عطر، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء في الالتزام، لأنك ما قصدت الطيب، وإنما قصدت أن تلتزم مثل من يستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود وفيه طيب، فلا بأس عليه بهذا. يقول السائل: أريد أن أخرج صدقة جارية، والسائق عندي يريد أن يبني منزله بالهند لأنه كان قديما وأبناؤه ونساؤه ودخله قليل وفي حاجة إلى ذلك، هذا لا بأس، يكون من الصدقة الجارية إن شاء الله، لأن الصدقة الجارية تعريفها هي ما ينتفع به مع بقاء عينه. تبني بيتا في أي مكان لمسلم ينتفع به، هذا صدقة جارية. تحفر بئرا ليشرب منه المسلمون، صدقة جارية. تعبي الطريق، تبني مسجد، أي مشروع، مستشفى، مدرسة، تساهم في شيء من ذلك، هذا من الصدقة الجارية، لأن الصدقة الجارية هي ما ينتفع به مع بقاء عينه. ينتفع بهذا البيت، هذا الفقير المسكين المسلم مثلا يسكن فيه، يكون صدقة جارية إن شاء الله.
يقول السائل: أتيت إلى جدة أريد العمرة.
يقول: أتيت إلى جدة أريد العمرة ونويت ذلك عند الميقات، ولكن لم يكن معي إحرام، فدخلت مكة بنية العمرة واشتريت الإحرام ولبسته من التنعيم. إذا كنت نويت العمرة وقصدت الدخول في النسك واستمررت بثيابك فلا بأس عليك بهذا جهلا أو نسيانا، ولما تيسر لك الإحرام الإزار والرداء اشتريته ولبسته لا بأس عليك. وأما إذا كنت أخرت الإحرام إلى التنعيم كما يحتمله السؤال فأنت الله أكبر الله أكبر.